الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. لقد اختلف أهل السنة مع الشيعة الإمامية في مسألة البداء اختلافا عجيبا. فنجد أهل السنة يعتقدون بأن عقيدة البداء من العقائد الفاسدة الضالة التي لا يصح التمسك بها ولا يصح اعتناقها. في قبال ذلك نجد الشيعة يعتقدون كما ورد عن صادق أهل البيت عليهم السلام أجمعين أنه قال: ما عبد الله بشيء كما عبد بمثل البداء. وأيضا ورد عن الصادق عليه السلام في خبر آخر أنه قال: لو يعلم الناس ما في البداء من الأجر ما فتروا عن الكلام فيه. فنلاحظ بعد الشقة بين الإمامية وبين مخالفيهم في هذه المسألة. ثم أيضا نلاحظ بالنتيجة كما سيتضح في خلال البحث أن المسألة كلها مع هذه الطنطنة وهذا الصياح وهذا الهتاف، نجد أن المسألة فقط نزاع لفظي. وإذا جئنا ومحصنا الأدلة وبينا ما هو معتقد الإمامية في البداء، نجد أن السنة يعتقدون بذلك بلا إشكال. وما ينسب إلى الشيعة من أن الشيعة ينسبون الجهل إلى الله سبحانه وتعالى وبدا له شيء لم يكن عالما به، هذا لا تعتقد به الشيعة. فالنزاع لفظي ليس إلا. نأتي إلى مسألة البداء فنقول: ما هو البداء؟ ما هو معنى البداء؟ البداء على حسب المعنى اللغوي هو ظهور الشيء بعد خفائه. نقول بدا يعني ظهر، وقد كان قبل ذلك غير ظاهر. وورد في القرآن الكريم آيات بهذا المعنى، من ضمنها قوله جل وعلا: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. بدا يعني ظهر لهم. وبدا لهم سيئات ما كسبوا يعني ظهر. لكن لا يمكن أن نطلق هذا المعنى على الله سبحانه وتعالى فنقول أن الله بدا لله في كذا أو لله البداء، يعني ما كان عالما بشيء ثم ظهر له وبدا وعلمه بعد جهله. لا يمكن أن ننسب ذلك إلى الله، وهذا هو الذي يسمى البداء الباطل الذي لا تقول به الإمامية نسبة، لأن هذا يستلزم نسبة الجهل إلى الله سبحانه وتعالى. ما كان عالما ثم علم، بل هذا طبعا يعني لا يمكن التسليم به، لا يمكن أن ننسبه إلى الله سبحانه وتعالى ونقول بأن الله خفيت عليه بعض الأمور السابقة ثم ظهرت له، لأن ذلك يصطدم مع ما ورد في كتاب الله العزيز من إثبات العلم المطلق إلى الله سبحانه وتعالى، ومن ذلك قوله جل وعلا إن الله بكل شيء عليم. أيضا قوله جل وعلا إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وقوله وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء، هذا مضافا إلى ورود الروايات عن أئمة أهل البيت عليهم السلام بنفي هذا النوع من البداء وأنه من الكفر، ومن قاله فأهل البيت عليهم السلام منه براء. ومن ذلك ما ورد عن الصادق عليه السلام أنه قال من زعم أن الله عز وجل يبدو له في شيء لم يعلمه أمس فابرأوا منه. وأيضا ورد عنه عليه السلام أنه قال فكل أمر يريده الله فهو في علمه قبل أن يصنعه، ليس شيء يبدو له إلا وقد كان في علمه، لأنه شيء يظهر له ما كان يعلم به، لا صحيح بدا له لكن كان في علمه، وسيتضح خلال الحديث كيف أنه يبدو لله شيء. إن الله لا يبدو له من جهل، الله لا يبدو له شيء ويغيره لجهل سابق، وإنما لحكمة اقتضت ذلك، لأن البداء كما سيأتي مفصلا أنه نسخ في التكوين، نسخ في التكوين كما أن رفع الأحكام نسخ في التشريع. إذا نلاحظ أن المعنى اللغوي للبداء هو الظهور بعد الخفاء، وقلنا هذا المعنى لا يمكن أن يطلق بحقيقته على الله سبحانه وتعالى، إذا هذا الإطلاق إطلاق مجازي. نقول بدا لله يعني أمر الله بشيء له وقت ثم غيره، هذا معنى بدا. فإطلاق بدا بمعناه اللغوي ليس بصحيح، وإنما أطلقنا الكلمة مجازا، كما أن الإنسان يبدل شيئا ويغيره كذلك الله سبحانه وتعالى يبدل شيئا ويغيره، لكن هناك فرق في المسألتين. في مسألة الإنسان بدله وغيره لأنه علم شيئا ما كان عالما به، وأما بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى فغير الشيء وبدله وهو عالم به من قبل ومن بعد، وعالم بأنه سيبدله وسيغيره. ولذلك يكون إنسان عمره 50 سنة ثم الله سبحانه وتعالى يبدل ذلك فيجعله 80، لكن الله يعلم أنه سيبدل، لأن هناك شيء قد حصل من صلة رحم، من صدقة مثلا سببت إطالة العمر، فالله غير والإنسان غير، لكن تغيير الله عن علم ومعرفة وحكمة، وتغيير الإنسان عن جهل وعدم معرفة. فالإطلاق مجازي، وهناك كثير من الأشياء، كثير من الكلمات لا يمكن نسبتها إلى الله على نحو الحقيقة، وإنما على نحو المجاز. من ذلك قوله جل وعلا نسوا الله فنسيهم، يعني نسوا الله لأنهم ما آمنوا به وتركوا طاعته، فنسيهم وما سددهم وما وفقهم وما جاء لهم بالثواب الذي أعده الله سبحانه وتعالى للمطيعين. الله سبحانه وتعالى أطلق أنه نسيهم، يعني تركهم ولم يسددهم ولم يوفقهم ولم يثبهم بالثواب الذي أعده الله للمؤمنين المطيعين.
وإلا نسبة النسيان إلى الله هي الكفر بعينه. إذا كان نسبنا النسيان بالمعنى الحقيقي هذا كفر. هل الله سبحانه وتعالى ينسى؟ لا ينسى. فإذا كيف أطلق القرآن عليه ينسى إطلاقا مجازيا؟ ومكروا مكرا ومكرنا مكرا. هم مكروا، الله سبحانه وتعالى تركهم، أمد لهم في المال، أمد لهم في الأعمار، أعطاهم البنين، أعطاهم الأعوان، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. هم يظنون أنهم يخادعون الله، أنهم يمكرون بالدين، ولكن الله سبحانه وتعالى أملى لهم، تركهم، ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. الله سبحانه وتعالى عبر عن هذا بماذا؟ بالمكر. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا. أيضا يخادعون الله وهو خادعهم. الله يخادع الناس مخادع؟ لا، لكن هم يعملون الحيل والله كما قلنا يتركهم. فتركه لهم هم يظنون أن هذا نفع، لكن هو في الواقع مضرة. وهذا الذي يعبر عنه في البلاغة بالمشاكلة، يعني إطلاق المعنى الأول له معنى، أنا أطلق معنى ثاني أو كلم نفس اللفظة لكن بمعنى ثاني. قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه، يعني جاء إلى قوم قالوا له إيش تريد؟ شيء نطبخه إليك لتأكله. قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه. قال اطبخوا لي جبة وقميصا. هل القميص والجبة تطبخ؟ لا، هو يريد أن يقول خيطوا لي جبة وقميص، أنا لا أريد أكلا، أنا أحوج ما أكون إلى اللبس. لكن كيف يبين؟ جاء بنفس اللفظة التي قالها، هو جاء بها. فهنا البداء أيضا معنى مجازي، وهذا كثير في القرآن الكريم. متى ما لاحظنا أن كلمة لا يصح أن تطلق على الله بمعناها الحقيقي والمعنى المجازي يصح إطلاقه فلا بأس. نأتي إلى أيضا توضيح في مسألة البداء. نقول البداء ما هو الذي تعتقد به الشيعة؟ قلنا البداء الذي هو الظهور بعد الخفاء هذا لا تعتقد به الشيعة، لأنه يستلزم الجهل على الله، ومن نسب الجهل إلى الله فهو كافر. لكن المعنى الثاني الصحيح للبداء هو الإظهار بعد الإخفاء. ولذلك بعض العلماء قال إذا كان النزاع في مسألة لفظة البداء نحن لا مشاحة معكم، نسميه الإبداء، الإبداء بعد الإخفاء. الله سبحانه وتعالى أبدى شيئا، يعني يقول لملائكته فلان عمره 50، أبدى لهم ذلك. لما قال الله سبحانه وتعالى فلان عمره 50، يعني هذا جاري على مجاري الأمور الطبيعية. إذا عاش على حسب وضعه، على حسب بنيته، على حسب صحته، على حسب أكله، على حسب ذلك المكان والطقس والماء والهواء الذي في مكانه، المكان الذي يعيش فيه، فإنه سيعمر 50 فقط. لكن لا يمنع ذلك من تدخل القدرة الإلهية. الله سبحانه وتعالى قال هذا عمره 50، يعني على مجال الأمور الطبيعية. لكن إذا تصدق على الفقراء والمساكين، أو وصل رحمه، أو بر والديه، أو استغفر ربه، أو دعا، فإنه لا مانع أن القدرة الإلهية تتدخل فتزيل بعض الأمور التي تسبب انتهاء العمر في وقت 50 سنة. فلما الله سبحانه وتعالى قال هذا عمره 50 أظهر ذلك للملائكة، فهل الله لا يعلم بما سيحدث؟ يعلم، يعلم أن هذا سيتصدق وسيندفع عنه بلاء مبرم، ويعلم أنه سيستغفر ربه، سيصل رحمه، سيبر والده، فالله سيطيل عمره. فهناك أجلان، أجل حتمي وأجل خرمي، يعني أجل قابل يتبدل بالزيادة والنقصان على حسب الأعمال الصالحة التي فعلها فتزيد العمر، أو الأعمال الطالحة تنقص العمر. فهناك أجلان، والله سبحانه وتعالى أشار إلى ذلك في بعض آيات الكتاب العزيز. قال بسم الله الرحمن الرحيم: هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. فهناك أجل الذي حتمه الله ويعلم أنه لن يتخلف، وهو مثلا 80، يعلم الله سبحانه وتعالى أن هذا الإنسان قطعا سيموت عند 80، فهذا الأجل إذا جاء لا يتقدم ولا يتأخر، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. هذا أمر حتمي، الأجل الحتمي. لكن هذا الأجل الحتمي إنما صار 80 بسبب أعمال صالحة، وإلا لو ما عمل الأعمال الصالحة لكان 50 فقط، لو ما عمل الأعمال الصالحة لكان 50 فقط. فالأعمال الصالحة أطالت العمر، فال50 سنة هذا الذي هو قابل للتغيير. لكن الله سبحانه وتعالى يعلم أن هذا الإنسان سيعمل عملا صالحا أو أعمالا صالحة وسيكون 80. نبسط المسألة بمثال عرفي. نقول الآن أنت عندما تذهب إلى شراء سيارة، هذا البائع لما يبيعك السيارة يقول لك هذه السيارة 5 سنين لا تحتاج إلى صيانة البتة، ولا تضع فيها ولا قطعة غيار واحدة. أنت هل تقول له أنت تكذب؟ هل تعلم الغيب؟ لا، هو لا يكذب، إنما يقول لك على حسب الأمور الطبيعية، يعني إذا استعملتها استعمالا صحيحا سليما لا تحتاج إلى صيانة ل5 سنين. لكن لو هذا خرج بها من عند البائع وألقاها في سد مثلا، أو صدم بها حائط، أو صدم بها سيارة، يرجع إلى ذاك يقول له أنت قلت لي 5 سنين والآن كلها ساعة؟ لا، هذا أمر يعني غير طبيعي، هو تكلم على حسب الأمر الطبيعي. أيضا لو أن هذا الشخص استعملها استعمال واعتنى بها اعتناء فوق المتعارف، ربما 10 سنين لا تحتاج إلى صيانة. لو هذا يسوق كل يوم كيلو بس، يسوقها إلى كيلو متر واحد ويرجعها إلى البيت وينظفها ويعتني بها أعظم الاعتناء، هذه تبقى 100 سنة، لكن هذا ليس استعمال طبيعي. فحال الصيانة والعناية الجيدة هذه مثل الأعمال الصالحة، الأعمال الصالحة تعمل في الإنسان هكذا، يعني تسبب له طول العمر، كما أن الصيانة والعناية الجيدة تسبب طول عمر السيارة. كذلك إساءة الاستعمال، الأعمال الطالحة يعني الأعمال السيئة، هذه مثل إساءة الاستعمال في السيارة، فتنقص العمر. هذا بالضبط حال البداء. فلما الله سبحانه وتعالى يخبر ملائكته في الأجل الأول، يعني هناك كتابان، كتاب المحو والإثبات، يعني كتاب يثبت فيه الأشياء التي هي قابلة للتغيير كما قلنا مثل الأجل الأول، وهناك لوح ثان وهو أم الكتاب، هذا الذي هو لا بد من وقوعه، الذي هو جار على حسب علم الله الذي لا يتخلف ولا يتبدل. فالله سبحانه وتعالى يأمر ملائكته بأن يكتبوا أجل فلان 50، ثم يبدو لله فيجعله 80. يعني يبدو ماذا؟ يعني يغير الله العمر من 50، يعني بتدخل اليد الإلهية والقدرة الإلهية، فيجعله 80، لأنه عمل أعمالا صالحة. والله سبحانه وتعالى يعلم مسبقا أنه سيعمل الأعمال الصالحة وسيكون عمره 80. لكن لماذا إذن أخبر بال50 إذا هي لا تقع بالنسبة إلى هذا الشخص؟ فلماذا أخبر بها؟ أخبر بها لمنافع سنتكلم فيها في منافع البداء ما هي. فعلى هذا يتضح لدينا نقطة مهمة، نقول أن الأمور تنقسم إلى قسمين، أمور حتمية وأمور موقوفة، أمر حتمي وأمر موقوف. الأمر الحتمي هذا مثل الأجل الذي قلنا، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. الأمر الحتمي لا يتبدل، لا يتغير، لا بداء فيه، لأن البداء يعني تغييره وهو حتمي، إذن ليس بحتمي، إذا غير ليس بحتمي. فالحتمي لا بداء فيه، لكن الموقوف الذي هو قابل للتغير والتبدل هذا الذي فيه البداء، البداء يأتي هنا. ولذلك روي عن الصادق عليه السلام، عن الرضا عليه السلام، أنه قال لسليمان المروزي: يا سليمان، إن من الأمور أمورا موقوفة عند الله تبارك وتعالى، يقدم منها ما يشاء ويؤخر ما يشاء. هذه الموقوفة، أما الحتمية فلا، لا تبديل فيها. الموقوفة مثل إيش؟ مثل الآجال، مثل الأرزاق مثلا، هذه أمور موقوفة قابلة للتغير للتبدل. والقرآن الكريم والأحاديث من طرق السنة والشيعة نطقت بأن هناك أمور تؤثر فيها الأعمال الصالحة فتغيرها إلى الأحسن، وتؤثر فيها الأعمال الصالحة فتغيرها إلى الأسوأ. فهناك آيات في كتاب الله العزيز كثيرة في أن الأعمال الصالحة تغير والأعمال الصالحة تغير. من ذلك قوله جل وعلا: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا هناك تغيير من الله سبحانه وتعالى بإطالة أعمار، بتأخير آجال، بزيادة رزق، لكن من أعمالهم حتى يغيروا ما بأنفسهم، يحسن ظنهم بالله، يعملون الأعمال الصالحة، فالله يغير حالهم السيء إلى الحسن. أيضا قوله جل وعلا: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذا بالعكس، إذا أنعم على قوم بنعمة لا يغيروا، تستمر النعمة حتى تسيء نياتهم وتشين نفوسهم فيزيلها عنهم. فالاستغفار يؤثر، يعني هناك أمور صالحة تؤثر من ضمنها الاستغفار. قال الله جل وعلا بلسان نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء. يعني فإن استغفرتم ماذا يترتب؟ يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هذه من فوائد الاستغفار. أيضا فوائد التقوى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فأثر التقوى أثرت في الرزق ورفع البلاء، يجعل له مخرجا. الشكر أيضا يؤثر: ولئن شكرتم لأزيدنكم. ويقولون أن الحجاج جاء له برجل فقال اضربوه 100 صوت، فضربوه، وكلما ضربوه قال الحمد لله الشكر لله، قال زيدوه، وكلما شكر قال زيدوه، قال أنا ماذا أقول، إنما أشكر الله، قال نعم، فإن الله سبحانه وتعالى يقول ولئن شكرتم لأزيدنكم. لا بأس لتجديد النشاط بالصلوات على محمد وآل محمد. أيضا من الأمور الصالحة النافعة تسبيح: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فكان التسبيح له أثر. بالعكس، الأمور الطالحة تؤثر آثارا سيئة. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. يعني كانوا كفار، طبعا هذا من آثار الإيمان، يعني من آثار العمل الصالح. قد يكون في الآية الثانية أكثر وضوح قوله جل وعلا: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، يعني كانوا في نعمة، إلى أن قال فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. هذا بسبب كفرهم. وورد في أخبار أهل البيت عليهم السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: أفضل ما توسل به المتوسلون الإيمان بالله وصدقة السر، فإنها تذهب الخطيئة، يعني لها أثر، تذهب الخطيئة وتطفئ غضب الرب، هذا صدقة السر، وصنائع المعروف أيضا الأمور الصالحة، هذا من ما يتوسل به المتوسلون، فإنها تدفع ميتة السوء وتقي مصارع الهوان وعن باقر أهل البيت عليهم السلام أجمعين قال: صلة الأرحام تزكي الأعمال، يعني تزيد ثواب وتبارك في العمل الذي عملته، وتنمي الأموال وتدفع البلوى وتيسر الحساب وتنسئ في الأجل، يعني تؤخر في الأجل، يعني تطيل العمر. وعن الصادق عليه السلام قال: إن الدعاء يرد القضاء، وإن المؤمن ليذنب الذنب فيحرم بذنبه الرزق. وقد ورد أيضا في أخبار أهل السنة شيء عن باقي أهل البيت عليهم السلام أجمعين قال: صلة الأرحام تزكي الأعمال، يعني تزيد ثواب وتبارك في العمل الذي عملته، وتنمي الأموال، وتدفع البلوى، وتيسر الحساب، وتنسئ في الأجل، يعني تؤخر في الأجل، يعني تطيل العمر. وعن الصادق عليه السلام قال: إن الدعاء يرد القضاء، وإن المؤمن ليذنب الذنب فيحرم بذنبه الرزق. وقد ورد أيضا في أخبار أهل السنة شيء من ذلك كثير، فمن ذلك ما أخرجه الحاكم النيسابوري في المستدرك على الصحيحين في مجلده الأول صفحة 493 عن ابن عباس قال: لا ينفع الحذر من القدر، ولكن الله يمحو بالدعاء ما يشاء من القدر. أيضا روى الحاكم عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر، وإن الرجل ليحرم الذنب، ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. فبهذا كله يتضح لنا أن البداء هو نسخ في التكوين، يعني أمور كونيات، حوادث، وقائع الله يغيرها، ولا مانع، لا يستلزم ذلك الجهل، لأن الله سبحانه وتعالى ينسخ في التشريع، يعني جاء بحكم ثم انتهى أمده، انتهت مصلحته، فبدله إلى حكم ثاني. فالله لما بدل أو جاء بالحكم من الأول، هل كان لا يعلم بأن هذا الحكم ينتهي مصلحته، تنتهي مصلحته إلى هذا الوقت؟ يعلم، هو من البداية يعلم. فالنسخ لا يستلزم الجهل على الله في الأحكام الشرعية، كذلك النسخ في الكونيات، إلغاء الأمور الكونية أيضا لا يستلزم الجهل على الله، لأنه يعلم أنه سيلغيها بسبب عمل صالح. واليهود كانوا يعتقدون بأن النسخ ما يمكن لوقوع هذه الشبهة عندهم، وهناك في كتب الأصول مباحث طويلة في هذه المسألة. فمسألة الاعتقاد بعدم النسخ هذا من معتقدات اليهود، وعندهم أدلة لا داعي إليها، ولسنا في حاجة إلى عرضها. إذن البداء هو تغيير في المقدور كما يقولون، لا تغيير في العلم والإرادة، العلم ثابت، لكن الذي قدره الله يغيره ويبدله. كما قلنا يغير الأجل، قدر أن أجل فلان 50، غير المقدور فجعله 80، وهو يعلم أنه سيغير. العلم ما تغير وما تبدل. هناك مسألة أيضا لا بأس بطرحها، وهي نذكر بعض التطبيقات القرآنية في البداء حتى يتضح عندنا الفرق بين النسخ في التشريع والنسخ في التكوين. من ذلك قضية إبراهيم عليه السلام لما قال لابنه: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. ورؤيا الأنبياء وحي، يعني كلف إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه، فعندنا حكم شرعي وهو وجوب ذبح إبراهيم لابنه. ثم الله سبحانه وتعالى أنزل كبشا قال: وفديناه بذبح عظيم. الحكم حكم الذبح حصل، يعني إبراهيم حرك السكين، لكن الله سبحانه وتعالى غير في الكونيات، بدل ما كان مقتضى طبيعة الذبح ماذا يؤثر؟ القتل. الله سبحانه وتعالى غير فجاء بالفداء بعد أن إبراهيم عليه السلام حرك السكين. فهذا تغيير، غير أولا نسخ الحكم، إذا كان الذبح يعني فصل قطع الأوداج ما حصل، ألغي الحكم نسخ. إذا قلنا لا الذبح هو مجرد تحريك السكين كما يقول بعض العلماء، إذن ما نسخ، وإنما كلف بأمر فامتثله. لكن النسخ في التكوين موجود، مقتضى طبيعة العمل يسبب القتل، ولكن الله سبحانه وتعالى منع هذا الأمر الخارجي عن الوقوع وفداه بذبح عظيم. أيضا في قصة يونس عليه السلام في الآية التي تلوناها عليك، فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها، لأن يونس عليه السلام أخبر قومه بأن الله سينزل عليهم العذاب، فلما رأوا طلائع العذاب استغفروا ربهم وتابوا وآمنوا بالله سبحانه وتعالى فارتفع عنهم العذاب. فهذا أمر كوني وهو نزول العذاب أخبر به يونس عليه السلام، لكن الله بدله وغيره. أيضا ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. فقد روي عن ابن عباس كما في الدر المنثور أن الله سبحانه وتعالى وعد موسى 30 ليلة، بعد 30 بدل له أن يضيف إليها 10، وهو عالم بذلك، وحصل ما حصل من الفتن في تلك 10، يعني أن قومه عبدوا السامري، عبدوا العجل وفتنة السامري التي جاء بها في تلك 10 ليال. فهذا تغيير في تكوين، كان 30 ثم جعلها 40. إذن ما هي الفوائد من، يعني قد يقول قائل هذا تكذيب للنبي، النبي الآن لما يخبر بأنه، لأن قد من ضمن القضايا أن النبي قد يخبر بشيء ثم الله يبدله، كما قلنا في قضية يونس أخبرهم بأنه سينزل عليهم العذاب ثم الله غيره لما آمنوا. فهنا أليس في ذلك تكذيب للنبي؟ لا، ليس فيه تكذيب، لأن هناك قرائن دالة على صدقه، وهو ظهور طلائع العذاب، هذه دلائل على أنه إخبار صحيح، ولولا إيمانهم لنزل عليهم العذاب. كذلك بالنسبة إلى إبراهيم عليه السلام، إبراهيم عليه السلام لما قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، يعني مكلف بالذبح، ثم ما حصل الذبح، يعني تبدل، إذن هذا تكذيب لإبراهيم؟ لا، ليس تكذيب، لأن دلائل الصدق موجودة، وهو نزول الكبش أو الفداء العظيم. إذن بعد هذا الذي نقوله، ما هي فوائد البداء؟ للبداء فوائد، أولا يبعث الرجاء في النفوس، وإلا الإنسان يقنط، يصيبه اليأس، يقول لا بعد خلاص أنا مكتوب علي أموت. لا، ليس مكتوب عليك أن تموت، ابذل الوسع، تعالج مثلا من أجل أنه يتغير هذا الذي أنت تظنه. فهناك أجل خرمي، أجل غير الأجل الحتمي، يتغير يتبدل، فيحصل رجاء في النفوس على أن الأعمال التي نحن نعملها تؤتي آثارها، لها منافع، حتى لا الإنسان يقنط بعد، وإلا الإنسان يقول له خلاص أنا مكتوب علي. لا، ما في مكتوب عليك، بالبداء بعملك يتغير ما هو مكتوب عليك في اللوح الأول. وهذا كم له من المنافع العظام، الإنسان يعني العاصي يقول له خلاص أنا مكتوب عليه هكذا. لا، ليس مكتوب عليه، من الآن ابدأ صفحة جديدة. فهذا من منافع البداء. الشيء الآخر، الاعتقاد بقبول التوبة، إذا أنا استغفر أقول له إذا الله غفر لي استغفرت أو ما استغفرت، ما يفيد، إذا الله مو غافر لي إذا الله راضي عني حتى لو وش ما أعمل ما يغير شيء، لا. وإلا الإنسان يحصل عند المؤمنين الجرأة على القبيح، الله راضي عنا الحمد لله. وبالنسبة إلى الفاسق التمادي في القبيح وعدم الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. أيضا من ضمن منافع البداء البعث إلى العمل الصالح، لأن هذا يدعو الإنسان إلى أنه دائما يعمل الأعمال الصالحة، لأنه يرى أن لها منافع دنيوية ومنافع أخروية، حتى في الدنيا نستفيد منها. فلذلك كل عمل صالح نعمله نعتقد بالبداء أن له منفعة في الدنيا وفي الآخرة. ولذلك يتضح ما عبد الله بشيء كما عبد بالبداء، أيضا لأن فيه حسن الظن بالله. وإلا كل ما أعمل لا يقبل لي توبة، لا يغير ما كتب، هذا كيف يكون رب هكذا؟ أيضا عدم القول بالبداء فيه نسبة العجز إلى الله، لا يستطيع أن يبدل ولا يغير، بل يستطيع. قالوا يد الله مغلولة بل يداه مبسوطتان، قادر على التبديل والتغيير. فإذا حتى عند أهل السنة، السنة كما رأينا في الروايات لا يقولون بأن الدعاء لا يؤثر. إذا لماذا هذا التشنيع على الإمامية في مسألة البداء؟ إما مجرد عصبيات يريد أن يأخذ الكلمة ليطبل ويزمر عليها، تقول أنا لا أقول بالبداء الباطل، يقول لا تقول، لأن المسألة مسألة إلصاق تهم فقط، وهؤلاء لا نتحدث معهم. أو مسألة أخرى هي أنهم أهل السنة لما يأتون إلى إخبارات الأئمة عليهم السلام يقولون، طبعا هم ما استطاعوا أن يحجوا الشيعة بأمرين مهمين، بالتقية وبالبدء، لأن الإمام إذا فعل شيء قال شيء وإمام ثاني قال شيء آخر. فيقول أهل السنة لماذا اختلف أئمتكم؟ الحق واحد، نقول لا، أحدهما تقية، حجة قوية بعد انقطعت حجة السنية. فلذلك التقية هذه من أعظم الأمور البغيضة عند السنية، لأنها تقطع كثير من حججه. البداء نفس الشيء، الإمام عليه السلام يخبر بشيء ثم لا يقع، فيقولون إذا إمامكم أخطأ، نقول لا، لله البداء، الله له البداء، غير، صحيح كان مقتضى الأمر الطبيعي هكذا، لكن الله غير وبدل، فلله البداء. فلذلك كانت البداء أيضا من الأمور البغيضة عند السني، لأنها تقطع حجتها. وبهذا القدر نكتفي، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لمراضيه ويجنبنا معاصيه، وأن يرينا الحق حقا حتى نتبعه، ويرينا الباطل باطلا حتى نجتنبه، ولا يوكلنا إلى هوى أن إلى ولا يجعله متشابها علينا فنتبع هوى أنفسنا. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.